أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة غريب، يا مظلوم كربلاء، فاز والله سيدي من اعتصم بكم، وأمن والله من لجأ إلى حصنكم، واهتدى لولايتكم. يا ليتنا نهتدي بهديكم، وندرك قائمكم، فنكون من أنصاره ومحبيه وجنده، فوزا عظيما. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية الكريمة أرجوك في معناها وإجمالها، ده تتحدث عن موضوع الشرك بالله، لأن الموضوع هذا أرق لطالما أذهنة البشر، ولطالما لفت نظر العلماء، ولطالما بعثت الأنبياء جيلا بعد جيل من أجل إيقافه وإيقاف سمومه وتأثيراته على المجتمع. شوي تنبه لي، موضوع الشرك يعتبر من أشهر المواضيع، يعني يعتبر الشرك أشهر حتى من الكفر. وتشوف من تمر على المشرع تجد أن المشرع يبين لك أن الله عز وجل من الممكن أن يغفر للكافر إذا كان الكافر قد رجع عن كفره وغيه وتوجه إلى الإيمان، لكن يعتبر الشرك الله لا يغفره أبدا. راح تقول لي ضخامة الموضوع منين اجت؟ منين أصبح الموضوع بهذه الضخامة؟ أصبح الموضوع بهذه الضخامة من جهل الناس بالله تبارك وتعالى. نشوف شوف دوم مصايب الناس تجي من جهالهم، من تجي من علمائهم. أي مجتمع تكون الكلمة الفصل فيه للعالم، شوف هذا المجتمع مرتاح، آمن، مطمئن، سالم، مستقيم. ولو إن كل جاهل قال ما أعرف لو سكت، والله هذه الناس بخير وتعيش بخير. بس تشوف بس الجاهل يفتح كلامه تأتي المصايب على المجتمع فرادى تارة وتارة جمع. فاذكر هذا كلامي، مصايب الناس ما تجي أبد من علماء، المصايب دوم تجي من جهالهم. والمجتمع اللي يقدر يسكت الجاهل، والله هو ذاك المجتمع المحترم القادر القوي. بس المجتمع الضعيف اللي ما يقدر على جهاله، لا، شوفه ينغلب يوم بعد يوم ويتأخر يوم بعد يوم. موضوع الشرك بالله تبارك وتعالى جاء هذا التضخيم نتيجة جهل الناس. جهل الناس خلاهم يجعلون مع الله عز وجل إلها آخر وينسبوا له صفات الله تبارك وتعالى. هذا اللي ينسب مثلا مثل المانوية ينسبون النور لإله وينسبون الظلمة لإله. ملة أخرى، من تقرأ مثلا بالميثولوجيا اليونانية تشوف يخلون زيوس ينسبوا للصواعق ويعتبروه إله الصواعق، وينسبون إلى بوسيدون أنه هو إله البحار، وينسبون إلى أفروديت أنه هي آلهة الخيص، وينسبون إلى إله آخر صفة، وينسبون إلى أبولو في الميثولوجيا اليونانية أنه إله الشمس. أكو إله للقمر، أكو إله للشمس، أكو إله لكذا، أكو إله لكذا. كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى يجعلون لها إله. هذا الأمر جعل الله عز وجل يعتبر أن موضوع الشرك ضخم، وبنفس الوقت يأبى الله عز وجل أن يغفر فيه. ليش؟ لأنه أنت مرة تقول أنا كافر، فما أعرف من اللي خلق الكون ولا أعرف من اللي خلقني، وإذا أنت تعطيني دليل يقنعني فأنا أرجع عن كفري وأؤمن بالإله الصانع لهذا الكون. ومرة لا، أنت تسرق بكل عين وكحة، تسرق قدرات الله تبارك وتعالى وتنسبها لإله أنت صنعته من ثقافتك. مو في سورة يوسف شي يقولهم؟ يقولهم وما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. شبابنا، ابني، الفكرة اللي أريد أوصل لك إياها، أنا الليلة أريد أدخل للشرك مو من الزاوية التقليدية اللي تعودنا دائما ندخل لها ونقراها، لا، أريد أدخل للشرك من قراءة تختص بالقرن الحادي والعشرين، لأن احنا بالقرن الواحد والعشرين. الشرك شنو هالتوقف منه إذا تلاحظ؟ يعني الرجل يدخل على أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول للإمام الباقر من أشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وأن الله عز وجل لا يغفره. ممنوع الشرك، مرفوض جملة وتفصيلا، وبس مرفوض، يعتبر من أكبر أنواع الظلم. شنو السبب؟ سبب هو أنه وقاحة البشر، البشر تصل بهم الوقاحة مرحلة أن يسرقون صفات خاصة، قدرات خاصة بالله تبارك وتعالى، وينسبوها إلى آلهة من صناعتهم هم، ويسموها هم، يطلقون هم الأسماء عليها ويعتبروها ذات قدرات خارقة وتستطيع أن تفعل كل شيء. هنا هذا الأمر وهذه النقطة بالذات اللي جعلت موضوع الشرك حساس جدا. طيب بس خلي ندخل في عمق الآية الكريمة، بس خلي نعرج على رأي المفسرين بالأول. العلامة الطوسي على الله مقامه في التبيان يذهب إلى أن الآية تحرم الشرك وتعتبر أن الله عز وجل لا يغفره أبدا، ولذلك من مات مشركا لا غفارة له أبدا، لا يغفر له بنص الآية الكريمة. وهذا الرأي يذهب له أيضا العلامة الطبرسي في مجمع البيان، ونفس المعنى يذهب له صاحب كتاب روح المعاني الآلوسي، ونفس المعنى أيضا يذهب له العلامة الطباطبائي على الله مقامه في تفسير الميزان. والعلامة الطباطبائي يسهب في تفسير الميزان، يتوسع، يعتبر أنه الشرك هو عبارة عن سلوك أو ظاهرة اجتماعية خاطئة وتعتبر شاذة. يعني اليوم إحنا أرجوك من نجي نصنف الظواهر الاجتماعية الشاذة، نضعها في أقسام. مثلا من نجي نصنف المخدرات نعتبرها شذوذ في مجال إيجاد النشوة. الإنسان أحيانا يبحث عن النشوة، يبحث عن الارتياح، فيصل مرحلة من الشذوذ يدمر معها نفسه ويدمر معها مجتمعه من يتناول المخدرات، لأنه المخدرات تبيح لك القتل. يعني ياما أكو جرائم ارتكبت بسبب شنو؟ بسبب أنه اللي ارتكب الجريمة كان متناول للمخدرات ما يشعر. يعني أسمع من بعض القيادات الأمنية أنه رجل ألقي عليه القبض بعد أن قتل اثنين، وحققت معه القوات الأمنية بعد يومين، شعر قال أنا وين؟ أنا بيا مكان. هو يومين ما يعرف، ما يعرف حينما قتل، وما يعرف حينما أجري معه التحقيق. وهنا تجي خطورة المخدرات. خطورة المخدرات مرة تتمثل بالقتل، مرة تتمثل نعم بالشذوذ في السلوك الاجتماعي. اليوم مثلا هذه المقاطع اللي تعتبر من المحتويات الهابطة المنتشرة، هذا اللي دا يجي يقوم بهذا الفعل ما يشعر، ما يدري شنو دا يصير، يعني هو تحت تأثير المخدر. تلاحظ مثلا أقرأ قبل أيام أنه المركز الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية فقط لسنة 2022 رصد 264 ألف حالة اختصاب للفتيات. لا تتخيل الرقم 264 ألف حالة اختصاب، السبب المخدرات. المركز الوطني في المكسيك رصد ما نسبته 171.9% حالات اغتصاب بسبب شنو؟ انتشار المخدرات. اليوم مثلا البلاد العربية والإسلامية، حفظ الله بلاد الإسلام، لابد أن نبذل جهد أكبر، لابد أن ما نسمح للمخدرات لأن تعتبر حالة من الحالات الشاذة بيا قسم، في قسم الترفيه عن النفس. تلاحظ وأكو حالات شاذة في أقسام أخرى. الشرك يعتبر من السلوك الشاذ في التوجه العقائدي. الإنسان صاحب العقيدة السليمة هو الإنسان المنطقي الذي يذعن للمنطق، لكن الإنسان اللي ما يذعن للمنطق يعتبر شاذ
في المنح العقائدي. اليوم من توجه هذا السؤال: من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ من خلق الكواكب؟ من خلق الأفلاك؟ من الذي يرزق؟ من الذي يعطي؟ من الذي يصنع؟ من الذي يعلم؟ قوم أرجوك من المنطق أن تجد تقول لي والله، مرة تقول لي عشتار، مرة تقول لي آمون، مرة تقول لي هبل، مرة تقول لي زيوس، مرة تقول لي ما أدري منه. هذا مو منطقي. المنطق هو أن تذعن أن كل ما موجود هو مسلم لله تبارك وتعالى، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي بعث أنبياء وبعث مرسلين للأرض، بلغوا السفارة وأدوا النذارة ونصحوا الناس وقالوا لهم هذه المحجة الواضحة فاتبعوها. شوف، إذن الشرك في أي خانة ابني بنتي ليوصلها الصوت؟ الشرك يوضع في خانة الشذوذ العقائدي، وهذا الشذوذ العقائدي هل يؤثر على مجمل سلوك الإنسان؟ نعم، إلى تأثير بالغ، وراح نجي بالبحث إن شاء الله ونقف على كل هذه المواضيع ونقف على كل هذه النقاط. عموما أكو بالآية فكرة أعمق؟ نعم، الآية الكريمة دا تتحدث عن التوحيد الحق. الله، راح تقول لي أكو توحيد باطل؟ أقول لك نعم، بصراحة أتكلم معك، نعم أكو توحيد حق وأكو توحيد باطل. التوحيد الحق هو أنك توحد الله سبحانه وتعالى وفقا لما حدد هو. التوحيد الباطل أن توحد الله عز وجل وفقا لما تحدد أنت. هذا الفرق. تشوف الله يعتبر التوحيد الثاني بمنزلة الباطل، فالشيطان قال بعزتك الله رفض توحيد الشيطان ورفض عبادة الشيطان ورفض سلوك الشيطان ورفض رؤية الشيطان ورفض وجهة نظر الشيطان بأكملها، لأنه اعتبرها بمنزلة التوحيد. شنو الحق لو الباطل؟ خلي شوف بالك يمي لو لا، ها؟ الباطل. راح تقول لي بعد أكو أشكال، أكو شكل من أشكال التوحيد الباطل؟ نعم، الشذوذ اللي حصل في الديانات الإبراهيمية، هذه الزيادة اللي وضعت على التوراة، الزيادة اللي وضعت على الإنجيل. بتلاحظ مو هذا رجل يدخل لعلي بن أبي طالب عليه السلام، قال إني سائلك ثلاثة أسئلة، قال سل، قال أخبرني بما ليس عند الله، وأخبرني بما لا يعلمه الله، وأخبرني بما لله. قال أما ما ليس عند الله فليس عند الله عز وجل صاحبة. الله ما عنده صاحبة ولا زوجة ولا ولد. قال أخبرني بما لا يعلمه الله، أكو شيء الله ما يعلمه؟ قال بلى، ذاك الذي قاله اليهود أن عزير ابن الله، والله لا يعلم من أين جاءوا بهذه الكلمة. عزير مار على قرية ميتة، قال أنى يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام. الله يريد يراوي القدرة. تجون أنتو لمجرد وجود كرامة لنبي تحولوا إلى ابن الله؟ أرجوك شنو هالشذوذ هذا؟ شنو هاي يعني ماذا أفهم؟ شوف القراءة الخاطئة للكرامات تصور تولد شذوذ في النفس البشرية. يعني هذا اللي يذهب للعالم براين ليتل في قراءته للظواهر السلوكية عند الإنسان، يقول القراءة الخاطئة للكرامات تولد عند الإنسان شذوذ. يعني شوف إنسان مثلا، يشوف لعبد من عبيد الله، الله أنزل عليه كرامة، يجي نعم يظل يمسح به ويعتقد بأنه هذا الإنسان هو مصدر قضاء الأمر. هذا خطأ، أنا أشوف هذا مو صحيح، هذا أبدا مو صحيح. إحنا لازم نعرف أنه اللي أنطى الكرامة الله سوج. فأنت إذا تريد ترجع لأحد، ترجع لمن؟ لله تبارك وتعالى. أن تجد عبدا من عبيد الله صالحا تقول له ادعوا لي، هذا أمر يقره الإسلام. أما أنه أنت تجي نعم تتمسح به وكأنه هو مجسد لقدرة الله تبارك وتعالى، أرجوك هذا 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 مو صحيح. هذا لم يرد في نصوص وأدبيات الإسلام مطلقا. وتشوف أهل البيت عليهم السلام كانوا ضد هذه القراءة. يعني هذا رجل يدخل للإمام الصادق يقول قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية، لا تقولون إحنا أرباب، لا تورطونا أنتم، الله عز وجل موجود. الآن تشوف البعض يجي حول لك خشبة إلى خشبة مقدسة، حول لك حديدة إلى حديدة مقدسة، يحول لك هذه يعني أي ورقة كلينس، أي ورقة حولها إلى ورقة مقدسة. هذا خطأ. من ترجع إلى علم النفس وترجع إلى الإسلام بالدرجة الأساس، الإسلام يقول لك أي اعتقاد أنه قضاء الحاجة خارج سلطة الله، هذا اعتقاد نتوقف منه. نعم يجري الله على يد أوليائه، هذا أمر لا بأس به. الله عز وجل شفى برسله وأنبيائه الكثير، الله عز وجل أجرى على أيدي أوليائه الكثير من الكرامات. بس إذا تنتبه لي، إحنا مو يم الكرامة اللي جرت على يد الولي، إحنا يم القراءة الخاطئة للكرامة. هذا خطأ مطلقا. تشوف، نرجع لصلب الموضوع. إذن الفكرة اللي دا تتحدث عنها الآية الكريمة هي فكرة التوحيد الحق والتوحيد الباطل. طيب كيف نقدر نستقرأ التوحيد الحق والتوحيد الباطل؟ خلينا نقسم المحاضرة ثلاث أقسام، ونجي على كل قسم نقف على حقيقة الأمر. القسم الأول، ما هو التوحيد؟ اليوم الشاب المسلم من يوجه هذا السؤال يقول شنو التوحيد؟ أريد أعرف التوحيد. التوحيد أن تعتقد بأن الله عز وجل واحد أحد لا انقسام في ذاته ولا تجزئ في ذاته. والتوحيد بالألوهية وبالربوبية على حد سواء. يعني ما تقعد تقول فلان ربي، الله إلهي نعم، بس فلان ترى هو ربي، هذا مرفوض في الإسلام. من أسألك منو ربك تقول الله، من أسألك منو إلهك تقول الله. هذا شنو؟ هذا التوحيد اللي أقر الإسلام، هذا التوحيد اللي إجا بعث به الأنبياء جميعا والمرسلين، وهذا التوحيد اللي تشوف أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا دوما ما يؤكدون عليه عز وجل. يعني عليهم السلام، علي بن أبي طالب عليه السلام قاعد بالمسجد، يدخل رجل يقول له يا أمير المؤمنين علمني آية أتقي بها الله، قال قل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول لهاي الآية دائما رددها، لأن هاي الآية تحذرك، تذكرك يوم اللي تشوف مشاعرك وتوجهاتك تتوجه إلى غير الله، هذه الآية ترجعك تعرف أنت توجهك لمن وسلوكك لمن، وتشوف يعني منظومة أهل البيت عليهم السلام وصلت لمرحلة في تدقيق التوحيد. توحيد عندنا احنا شيعة أهل البيت يصل مرحلة أننا لا نقول بتجزؤ الصفات، بس هذا موضوع قد يراد لعفوا جلسات علمية، لكن نمر عليه مرور الكرام. ابني صفات الله من تقراها قراها بحذر، لأن أنت من تقول صفات الله قديمة بقدم الله صار إلهين، صار اثنين عندك قدماء. احنا ايش نعتقد شيعة أهل البيت كما علمنا الرضا عليه السلام؟ الإمام علي بن موسى الرضا قال صفاته ذاته، من تنسألون قولوا صفاته ذاته، يعني هو حي من حيث هو قائم، هو قائم من حيث هو عادل، عادل من حيث هو رازق، رازق من حيث هو قيوم، وهكذا. لا تفصل بين صفاته وذاته، لا تقول زين رازق، العفو، لا تقول الرزق اجا وياه، من تقول اجا ويا الله صاروا اثنين. دا تشوف احنا شقد دقيقين شيعة اهل البيت بالتوحيد، جدا. احنا نعتقد بانه لا يجوز لنا ابدا ان ننسب الربوبية لاحد، يعني حتى تشوفنا في ألفاظنا مو يطلق عندنا أحيانا بالعمل نقول رب العمل، لا احنا ما نقول هذا اللفظ، نتجنبه. ليش؟ لأن نعتقد أنه لفظ الرب من ألفاظ التي تطلق على الله، فنتجنب. ربنا الله سبحانه وتعالى. بعد شبابنا ابني انتبهوا لي، قلت لك محاضرة الليلة مهمة جدا، هذا الموضوع أنتوا قليل ما تطلعون عليه، قليل ما تتناولوه، وهذا يحدد مساركم العقائدي. بعد احنا عدنا من التدقيق في موضوع إيجاد التوحيد الحق كشيعة أهل البيت عليهم السلام، عدنا لا يجوز التوكل على غير الله، لا نتوكل إلا على الله عز وجل، ونعتقد أنه من توكل على الله كفاه الله أمره، لأنه نستمع لقول أمير المؤمنين عليه السلام علي أبو الحسن، دخل رجل قال يا أمير المؤمنين علمني التوكل، قال قل حسبي الله وكفى به وكيلا، إن قلت كفاك الله كل أمر. شوف أقول لك على شغلة تفيدك، عندك خلق تسمح حلو مالكم خلق، أشوفكم اليوم مالكم خلق، خاف مفاطرين زين، لكم خلق السمعون لو تعبتوا. تمام. شوف هذه الفائدة سجلها عندك، أقرأ في كتاب سنن الإمام علي عليه السلام أنه إحدى سنن علي أنه كان يقرأ آية الكرسي بين كل فرضين. إن أكمل الظهر قرأ آية الكرسي ثم صلى العصر، إن أكمل صلاة المغرب قرأ آية الكرسي ثم صلى العشاء. سأله رجل قال يا أمير المؤمنين نراك تكثر من قراءة آية الكرسي، إيش قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ قال لو تعلمون ما في هذه الآية ما سألتموني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأها فقلت له يا رسول الله ما فضل هذه الآية؟ قال يا علي عندما عرج بي الله إليه فكنت منه قاب قوسين أو أدنى، قلت له ربي أعطني بركة من عرشك، فأعطاني من بطنان العرش قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى آخر الآية. ولذلك كان الإمام أبو الحسن صلوات الله عليه يحافظ على قراءة هذه الآية ولم يتركها حتى في ليلة 19 من شهر رمضان ظل محافظ على هذه الآية. فجربوها وستقولون لله درك أبو الحسن ولله در سننك، مجربة جدا هذه الآية. نرجع لموضوعنا التوحيد، كثيرا ندقق فيه فنعتقد أنه التوكل على الله عز وجل، ونعتقد أن الكفاية بالله عز وجل، ونعتقد نعم أنه الذي يقطع بأمرنا ويبت هو الله عز وجل، ونعتقد أن الحياة والموت بيد الله عز وجل، ونعتقد أنه لا يوجد بشر يستطيع أن يمد في عمرنا أكثر مما يريد الله، ولا يوجد بشر يستطيع أن يسلبنا دقيقة أرادها الله لنا. هذا التوحيد اللي أقره القرآن الكريم. رجل يدخل لعلي بن أبي طالب عليه السلام يقول لي يا أبا الحسن ما ثبات الدين؟ قال ثبات القرآن. القرآن يثبت، الدين يثبت. القرآن يذهب من النفوس، الدين يذهب من النفوس. ولذلك والله أنا أمر بهذا النص حقيقة. أقرأ عن الجاحظ لما سئل الجاحظ عن أفضل أصحاب رسول الله، أفضل الصحابة على الإطلاق، قال أن الأمة أخذت علومها عن أربع: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وألحقوا بهم عمر بن الخطاب. ثم استذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله أكثركم قراءة هو أقومكم بالإمامة، فأخرجوا عمر منها لقلة قراءته، لم يكن من القراء، فلم يبق إلا أربع: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس. ثم تذكروا قول رسول الله أن الأئمة في قريش، فأخرجوا عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، وبقيت في علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس. ثم تذكروا عليا أنه أول القوم إسلاما وأقدمهم هجرة، فقالوا هي خالصة لأبي الحسن علي. هذا كلام الجاحظ. ثم يردف الجاحظ يقول وأجمع أهل الحديث والعلم على أن عليا احتاجه الكل ولم يحتج أحد. تشوف ولذلك كان الإمام أبو الحسن دوم يركز على نبذ الشرك ويركز على التوحيد ويركز على القرآن. هاي المحطة الأولى. المحطة الثانية، هل الشرك آثار هذا الشذوذ العقائدي إلى آثار بالمجتمع؟ نعم. أول شيء، الشرك يعلمك رداءة الطباع، الشرك يعلمك رداءة الأصل. شوف أقول لك نصيحة تحب تأخذها أخذها، تحب تخليها ورا ظهرك القرار إلك. أحيانا هذا رديء الأصل، الرداء يمشي بعروق أجلكم الله تماما مثل دم الكلب النجس اللي يجري بعروقه، فتشوف الردي إش قد ما تنطيه يجي يوم يبوق حسابك، ويجي يوم ينسب طيبك إلى ويقول أنا، وينكر عليك كل شي سويته. تلاحظ الردى مرة يصير بالعروق، عروق الدم، هذا يجي منيا؟ من الشذوذ العقائدي. الله، نصيحتي لك لا تأمن بردي أبد، لأنه يوم من الأيام ينكرك، ينكرك حتما. واللي ما شايفها ويحب يجرب راح يجي يوم يتذكر الكلام. اتذكر كلامي، احيانا رد الاصل رداوته بعروقه مثل دم الكلب حشك، نجاسته بعروقه ما تختلف ابدا. تلاحظ. ولذلك شوف الله عز وجل حرم الامام على رديء الاصل. الإمامة لا ينال عهد الظالمين. أنتوا اليوم على الكل أن يفهم شيعة أهل البيت لماذا نحن نقول بإمامة الاثنى عشر، لأننا نشترط طيب الأصل في الإمام. ما يصير أنا أجي أعتبر الوليد ابن يزيد إمام، ما يصير. الوليد بن يزيد يضرب القرآن سهم يقول له أتنعتني بجبار عنيد، ها أنا ذا جبار عنيد، فإذا أتيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. احنا نقول مو هذا اللي اختار الله للأمة، هذا وأمثالهم السبب اللي ظهرت على الأمة ظواهر شركية. لو أنهم جعلوا الأمر في الله كما أراد الله ما ظهر هذا الأثر أبداً. تلاحظ. فمن الموارد اللي يأثر بها الشرك رداءة الأصل. من يكون أكو شرك يأثر في رداءة سلوك الإنسان. بعد أكو آثار للشرك في المجتمع. نعم، تعظيم البشر وتأليه بعضهم بعضا. يقوم البشر واحد يأله الله، يقوم البشار نعم واحد يعظم الله. أتخطر أقرأ حديث للإمام الصادق يقول حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله لا تقوموا لبعضكم قيام الأعاجم لبعضهم. أيام كسرى كان الرجل ما يقوم إلا لذوي الشأن والمال والعزة بالمجتمع، بس البسيط الفقير المؤمن ما يقوم له، ما يحترمه. اجى رسول الله سن في دين التوحيد أن القيام يكون لكل قادم كرامة. اليوم اللي يفد عليك ويقدم عليك ويدخل عليك إلى كرامة لازم تقوم له. ولذلك تشوف تسالم عند العرب وتسالم عند المسلمين أنهم إذا قدم عليهم رجل أظهروا له إكرامهم بشتى أنواع الصور، تارة يقوموا له، تارة يتبسموا له، تارة يأخذوا بالأحضان. آثار الشرك هي تعظيم البشر لبعضهم، وهذا التعظيم يعتبر خطأ. نعم، الإنسان السوي هو اللي دائما يقدم دون أن ينظر لمن قدم، بل ينظر لما قدم. شوف يا ابني، يوم اللي تكرم لا تلتفت لكرمك. غلط. اسمع مني الكلام، يوم اللي تكرم لا تلتفت لكرمك، لأنك لو كرمت كريم الأصل فكرمك مردود لك لا محالة، فأنت ما خسران شيء. مثل اللي عنده تجارة وتجارته ازدادت، ولو أنك كرمت قليل الأصل ردي الأصل كأنك ما سويت شيء، لأنه ما راح تنتفع بهذا الكرم أبد. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. هذا رديه الأصل. من تكرمه تدري مثل شنو؟ كأنك تنفخ بقربة مقطوعة، يعني هيك جهود تبذلها بدون أي فائدة. مرات تنقهر أنت، أنا أقول لك لا، أنت من تكرم يا ابني اكرم لله، فإن كان صاحب أصل رد لك كرمك، وإن كان مو صاحب أصل فأنت أكرمت العلم أكرمك لله تبارك وتعالى. بل لا تنقهر، لا تنقهر أبدا. كرام الناس ما تلومك لا على كرمك، كرام الناس تلوم الردي يوم اللي ما رجع كرمك ولا احترم كرمك. خلها ببالك، لا تضج، ظل انت على نفس طباعك الأصيلة. الناس عدها سلوم، والناس عدها أصول، وتعرف شلون تفكر، وتعرف شلون تقرر، وتعرف شلون تحكم. زين، إذن أكو بعد آثار للشرك. نعم، من آثار الشرك هو التشجيع على البدعة والانحراف. يقوم كل واحد يلقى له شيء جديد اجى طرحها للساحة. شوف اليوم البلدان حقيقة ما تستقر إلا باستقرار المجتمع العايش، صدقوني. يعني اليوم سواء كان المتكلم صاحب منبر، أو المتكلم أستاذ في جامعة، أو المتكلم منفذ للقانون، أو المتكلم وجيه اجتماعي، أو المتكلم شيخ قبيلة، لازم الجميع يحرص على استقرار المجتمع. استقرار المجتمع يلعب دور كبير جدا في تقدمه. بتلاحظ ما تقدر أنت أبدا تتقدم ومنطقتك اللي ساكن بيها يومية بدعة، يومية شغلة، يومية طالع لك رجل ما أعرف شو يتكلم، طالع لك واحد ما أعرف شو يتصرف. اليوم أنا في حدود فهمي الدول الإسلامية والعربية تحتاج جدا إلى الشدة في القانون، شدة وحزم لإيجاد منطقة اطمئنان، لإيجاد منطقة استقرار. علي بن أبي طالب عليه السلام من يسأل يقول لا يقر قرار لضعيف أبدا.
الله يا أبا الحسن،
الضعف ما بي قرار، تظل الأمور متعلعلة لأن أكو ضعف، بس من أكو شدة يكون أكو قرار، استقرار، يتولد الاستقرار نتيجة الشدة والحزم. الشرك دوما يولد هذا الضعف، التوحيد دوما يولد القوة. الزم لك اليوم واحد عند دين تلقاه قوي والله ما ينكسر بسهولة، والزم لك واحد ثقافة الدينية قليلة اشتلقاه تلقاه مضعضع ضعيف. أكو آثار بعد للشرك؟ نعم، ظهور الفسق. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية كان إلها أزياء، كان إلها لباس معين نتيجة لثقافة الشرك السائدة، ومن إجى التوحيد جاء بالحجاب، والحجاب هو العفة والحشمة والزينة. مو أقصد بالحجاب هو قطعة القماش، لا، أقصد بالحجاب هو نشوء حالة من العفة والورع عند الإنسان، أن ما يخلي جسد متاح لأي أحد سواء كان رجل أو كانت امرأة. من آثار الشرك هو الانفلات، من آثار الشرك هو الاستهتار. آثار الشرك خطيرة جدا لدرجة ما تتخيلها. أقرأ كاتب اسمه ألبورت وهو ألماني، يقول عندما تقرأ بدقة المجتمعات الوثنية تجد قمة الفوضى متغلغلة فيهم. مجتمعات الشركية جدا فوضوية بخلاف المجتمع التوحيدي، مجتمع نظامي، يقعد لصلاة الفجر، صلى الفجر طلع الرزق، يستغفر، يؤمر بالحق، ينهى عن الباطل، صلى الظهر، سبح، قام الشغلة، إذا عمل عمل يتقنه لأنه نبي قال له رحم الله من عمل عملا صالحا فأتقنه، كمل عمل رجع البيت، تزوج، عنده أولاد، ما عنده استهتار، ما يقيم علاقات محرمة. هذا المجتمع التوحيدي، لكنه من يخرج المجتمع عن التوحيد مع شديد الأسف مثل اليوم مجتمعنا اللي اقترب للشرك الأصغر. من سئل الإمام الباقر قال هو المحبط لكل عمل. مجتمعنا اليوم اتجه للشرك الأصغر، من اتجه بدأت تظهر عندنا آثار الاستهتار، بدأت تظهر عندنا آثار العلاقات غير المشروعة، بدأت تظهر عندنا الغش، يجي إنسان يشتري من إنسان يحلف لأقسام أنه هذه الحاجة أصلية أورجينال ويأخذها وتطلع مغشوشة. هاي كلها من آثار الشرك، هاي مو من آثار التوحيد. بدأ عندنا الرجل يهمل أسرته وأولاده ويتجه إلى إقامة علاقات نسوية. بدأ ينتشر عندنا الشذوذ الجنسي بين الرجال والعياذ بالله، مظاهر أخرى. طيب هاي المظاهر على أي خانة تحسب؟ على الخانة الشركية مو التوحيدية، لأنه دين التوحيد هو دين الحق ونظامه هو نظام الحق. تلاحظ شلون؟
بلي
بعد أكو آثار كثيرة. يعني الأخوة دي أشروا لي أنه الوقت خلص، وإلا أنا أدري بك متعطش للبحث، بس الوقت دي يخلص عندنا. آثار الشرك كبيرة، ولذلك اعتبر رب العالمين جل وعلا خطر، خطر كبير جدا وخطر عظيم. زين، محطة الثالثة من نجي، أكو دواء للشرك؟ ندري إحنا كل داء إلى دواء، فهل للشرك دواء؟
الإسلام يقول نعم.
شنو دواء الشرك؟
القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رجل يدخل على علي بن أبي طالب عليه السلام يقول له يا أمير المؤمنين من أين يهرب الشرك؟ قال من القرآن، اقرأ القرآن لا يضل شيطان لا يضل شرك لا يضل توحيد باطل. تشوف شبابنا ابني، احنا توحيدنا دقيق جدا. الشيعة احنا ما نقول بجسمانية الله، حتى الحديث اللي يقول الله يبرز لأهل الدنيا احنا الرضا، الله ما يستوعب عالم أبدا ما له جسم، الله أجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ستقول لي البعض يتهمنا احنا الشيعة بالمشركين، نقول ذولا متنطعين، ذولا كم واحد متنطع يقولون انتم مشركين؟ زين ما يفتهمون، ما عندهم قراءة عفوا للتوحيد الحق، وإلا أين وجه الشرك في أن أدخل إلى مساجد الله؟ ما هذه أضرحة المعصومين، بيوت الله، مساجد نؤدي بها الصلاة ونقرأ بها القرآن، وهي من أحب الأماكن لله عز وجل. ورسول الله زار بقيع الغرقد، زيارة القبور لا تعد دليلا على الشرك أبدا. أنا أتخطر حديث يروي المتقي الهندي في كنز العمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أخوة ما أخاف عليكم رجل حفظ من القرآن شيئا ثم أقبل على جاره واتهمه بالشرك وجر عليه السيف. يقول أكو أقوام تجي في آخر الزمان تتهم المؤمنين بتهم الكفار. مو عبد الله بن عمر من سألوه عن الخوارج، ما أكثر ما تنقم عن الخوارج؟ قال أنهم وضعوا في المؤمنين ما هو في الكافرين. إحنا ناس مؤمنين، شيعة أهل البيت، مسلمين، نشهد أن لا إله إلا الله. يا رجل أنت بكل بساطة تجي تكفرني وتعتبرني مشرك؟ الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عليك. ووقت اللي أنا أصرح بعقائدي أنت تقول لي هاي تقية، يعني شو تقية من وجهك؟ يعني منو أنت مثلا العفو حتى أخاف منك؟ ها؟ أكبر منك أنا ما خفت منه، قاري عن تاريخي لو ما قاري عن تاريخ، تعرف منه أني لو لا؟ ها؟ يا رجل أنا الذي بني في الجدران، أنا الذي هجرت في كل أرض، أنا عمرو بن الحمق الخزاعي اللي قتلت في الكهف لدغتني حية، تعرف منه أئمتي؟ أنا إمامي الذي ضرب على هامته قال فزت ورب الكعبة، أنا صاحب زهير وبرير يوم كربلاء، أنا ابن العباس ابن علي. تقول عقلك واقف تقول لي أنا كشيعة تقول لي تستخدم التقية، يعني خايف خاف منك، خاف من خشتك أنا، من أنت؟ أنت تقرأ التاريخ، شوف يا ظالم أنا ما قاومت وما قارعت، يا ظالم يا باغوت أنا ما قمت عليه، رجال في التاريخ يخشون من ذكر أسمائهم أنا وقفت بوجههم. من يتحمل الحجاج ابن يوسف الثقفي؟ ما وقفوا إلا شيعة علي عليه السلام وقاموا عليهم تفضل. تتوقع أنا جبان؟ لا والله، والله أتمنى كل الأخوة المسلمين من أبناء المذاهب بيسمعوني الآن، إحنا ما نخاف إلا الله. نعم التقية في ديننا نعم، لكن مو من المؤمنين والمسلمين نتقي، نتقي من الكافرين. إحنا ندين لله عز وجل بدين التوحيد، نعم نزور القبور ونتبرك بالأضرحة ونبني على أضرحة أئمتنا مساجد وحكمها حكم المسجد وهي وقفية، نقرأ القرآن فيها وندعو الله عز وجل بجوارهم ونتبرك بذكرهم سلام الله عليهم، بل نعتقد أنهم أبواب الله التي منها يؤتى، لأننا نعتقد أن عشق السماء وعشق الأرض حبل واحد لا انفصام، ماكو واحد يحب الله ويكره النبي، تحب الله حب أنبياءه مو لو لا، تحب الله حب عباده تحب الله حب رسله، هذه عقيدتنا، عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله تعالى. قول اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد يا الله، اللهم ارحم من سبقنا من المؤمنين يا الله. اي والله اتعجب انا يوقف هذا يقول لي، يقول لي تستخدم تقيه كانما يعني اذا اخاف والله ما اعرف يعني، يعني ان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. ها شويه شويه تقرا، اقرا منو الشيعة الاوائل، منو سلمان ابو ذر المقداد، 68 صحابي من صحابه رسول الله، حجر ابن عدي الذي قتل صبرا. انا اللي انت عبالك يعني استخدم تقيه وخاف، انا شفت قبر انحفر قدامي في حجر ابن عدي، انحفر وانقتلت صبرا، انذبحت على شفير القبر وما هبت. وإذا نحكي بالزمان الحديث فخل يذكر التاريخ ويسجل إنه داعش طردوا منه، شيعته للبيت هزمه، صح لو لا؟ شو سولفت مجنون؟ أنا أقول قولي هذا وأدين لله بهذا القول، أشهد أن لا إله إلا الله وأن الله منزه عن الجسمانية ومنزه عن الجسم ومنزه عن الانقسام ومنزه عن الابن والولد والزوجة والصاحب. أنا أوحد كما وحد علي. أختصر لك إياها، أنا أوحد كما وحد علي وأصلي كما صلى علي وأتوضأ كما توضأ علي وأقرأ القرآن كما قرأ علي وأتفقه في الدين كما تفقه علي وأطيع الله ورسوله كما طاعه علي وألقى الله عز وجل بحب علي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يا علي ما عرفك إلا الله وأنا، وما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت. هذا أبو الحسن، نموت ونحيا على سننه، جعلنا الله من محيي سننه يا الله. والله سنن أمير المؤمنين هي سنن محمد صلى الله عليه وآله، إذ هو نفسه. حديث متفق عليه بين السنة والشيعة، حينما يخاطب رسول الله بنو وليعة يقول ولأبعثن إليهم رجلا كنفسي، لما سئل أبو ذر من قصد رسول الله قال علي بن أبي طالب، علي هو نفسه، أبو الحسن نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، ولذلك من أبرز علاجات الشرك ذكر الله، أي وذكر أوليائه، ذكر علي عبادة. شوف هذا ذكرنا اليوم لأمير المؤمنين، من خلالكم نوجه الدعوة بعد الليالي القادمة نشرع في إقامة العزاء، بعد ماكو عذر لأحد، اللي عنده شغل بعد يعوفة، واللي عنده التزام يوقفة. هذه الخمس ليالي القادمة نتفرغ لإحياء ذكرى أمير المؤمنين، وأقولها وأنا أرجو وجه الله بهذا القول، لا أرجو وجه أحد. عباد الله لا تخلون الناس تقول أحيا عزاء ابن علي شهرين وهو الحسين، وأحيا عزاء علي أربع ليالي فقط، لا تخلون الناس تحكيها. علي هو حجر الزاوية وحجر العقيدة، وإن أبو عبد الله الحسين ليدعو لنا إن أقمنا وأحيينا ذكر علي أبا الحسن عليه السلام. فالله الله بأبي الحسن، الحاضر يعلم الغايب، والرسالة هذه توصلوها للجميع. أي نعم، مرحبا بالرجال ومرحبا بالنساء ومرحبا بالولدان والصبيان ومرحبا بالأطفال ومرحبا حتى بالأخوة المسؤولين في المحافظة. حقيقة يعني سر قلبي أن أجد الأخوة منفذي القانون، السيد قائد العمليات في المحافظة والسيد قائد الشرطة، يحضران لأمير المؤمنين عليه السلام ويشاركان في عزائه. هذا أمر أكثر من رائع في مدينة البصرة نشهده، وإن شاء الله نشهد الأفضل في القادم. الدولة والشعب والجماهير والوجهاء وأهل الدين وأهل العمل كلهم يجتمعون على إحياء ذكرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي نذكره الآن بأعلى أعلى الصلوات. واحد من الشباب يدز رسالة يقول أنا لازم قلبي، أقول لي ليش ابني؟ يقول لي مو أخاف ما يحيون ليالي عزاء أمير المؤمنين، الناس تظل على غفلتها. قلت له لا تخاف، إيه خلي العزاء يمرعيا، منو اللي يرعاه؟ هو إن شاء الله يوجه أفئدة الناس، والناس تحب أمير المؤمنين. من تقولهم قولوا يا علي شي يقولون؟ ناس تحب أمير المؤمنين. ولذلك احنا اليوم في أول ليلة من ليالي مجلس عزاء أمير المؤمنين نجلس نتذكر فيها مصابه، نتذكر فيها تلك الضربة التي نزلت على جبينه. من ذلك السيف الذي شطر جبينا نزل على رأسه جعله ينادي فزت ورب الكعبة أمير المؤمنين يحمل إلى الدار، يأخذوه إلى الدار تتلقاه زينب تقول له أوف 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 بويا بويا لو الناوي لو الناوي تهاجر عني وتروح زينب يا علي تبقى بلا روح يا بويا وياك اخذني قلبي مشروح بويا لا تخليني بعدك عايشة بنور يتيمة ملوعة ابلج مات الجروح وجفن عيني عليك بدمعة مقروح. تدري جنابك البنية من تفقد أبوها فقدة الأبو تلجم بالقلب، إيه لأن البنية حتى لو راحت وتزوجت يظل أبوها إلى مكانة مكانة بقلبها. تقل زينا يا أب أو جفن عيني عليك بدمعة مقروح مقروح يا الجرحك ذمي يجب راسك يلوح مفتوح رأسك يا علي تلجم هذه تلجم الوفاد والله
مفتوح مفتوح راسك يا علي.
أشوفك تبكي لهاي تقول معقولة هذا الرأس اللي يحمل العلوم كلها يضربوه ويفتحوه؟
مفتوح وحس جن جرح مفتوح على فراش المني أقبالي مطروح أفا صبري مذبوح والله مذبوح مذبوح وحس ريحة حزن من مهجة تفوح تصد عيني يا أبويا تصد عيني عليك وجفني مشبوح شتمها تجي إلى الليلة على الحرة
تسمع له لا الله يرحم سيد جاسم يقول تعال خلي نسوي أنا وياك مجلس نياحة يشفي القلب مرات ترى إحنا نلقي المحاضرة وناخذ علم بس يا حبيبي هذا القلب لا محمد إي والله مرات القلب هم يريد ياخذ فتعال خل نبعد أنا وياك نسوي مجلس نياحة
شتمها شتمها ثجيل الليل على الحرة
الحرة إذا الليلة بيها شماتة عليها وفبن عزيز تصير ثقيلة
والله ثجيل الليل على الحرة شتمها شتمها كم حيدر سمع خصمة والله شتمها شتمها يا ريحة فاطمة الزهراء شتمها بزيانب ولها حن بهالمسيح يا بزيانب
أنا وياك
ولها حن بها
فدوة
يا المسيح وجافيت وجافيت عفتني وهاجرت روحك
شايف من توقف على قبر العزيز تدري بيه سمعك بس ما يقدر يجاوبك
قل له عفتني وهاجرت روحك وجافيت دموع بفرقتك نشفت والله وجافيت 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 بديوان دخلت عقبك وجفيت ما بيان الزلم وحد سبيه
أنا وياك
يا ما بيان الزلم وحدي يا
عاشورية نختم بها المجلس أنا وياك إن شاء الله تعالى دم علي ودعني علي وهل
دم علي ارفع لي ايدك ارفع لي صوتك نشمي اعيد عليك ودعني علي وهل دم علي والله ودعني سوية سوية ارفع ايدك والله ودعني علي وهل دم علي وجرح راسه تنازف دم على
إلك
وجود أدعي له دم علي وجود أدعي له دم علي يا لا تيتمني من حامل حميه اي لا تيتمني من حميه
واحدة للعراق وحد صوتك لشعب العراق
أمان
لقضاء الحوائج لشفاء المرضى اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا وعن بلدنا وعن شعبنا وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان يا الله. اللهم احفظ المسلمين، اللهم وحد المسلمين، من أراد بهم كيدا رد كيده إلى نحره يا الله. اللهم وفقنا لثبات الدين وثبات القرآن يا الله. اللهم وفقنا لثبات التوحيد وثبات السنن المطهرة يا الله. اللهم اقض حاجة المحتاجين، شافي جميع المرضى والمنظورين، تقبل من المؤسسين عملهم بأحسن قبولك ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة معطرة بذكر محمد وآل محمد.